بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبع عن الكم الصحيح معدلا، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، وببن البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل ازدني. ثم بنات الابن يسقطن متى حتى البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه بالنسب، وإن تجد زوجا وأما ورثا، وإخوة للأم حاز الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرق المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأم، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشركة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحجب. والحجب لغة المنع والحرمان. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني محرومون من رؤية الله تعالى. ولذلك يقال لجلواز القاضي أو للبواب عند القاضي وغيره حاجب، لأنه يمنع الناس من الدخول إليه بغير إذن، و يأتي منه اسم الفاعل حاجب واسم المفعول محجوب. فالحاجب الذي يمنع غيره من الإرث، والمحجوب هو المحروم من الإرث، له حاجب عن كل أمر يشيله، وليس له عن طالب العرف حاجب. وأما عند الفرضيين أو اصطلاحا عند أصحاب المواريث فهو حرمان الوارث من الإرث كلا أو بعضا بالوصف أو بالشخص، حرمان الوارث أو منع الوارث من الإرث كلا أو بعضا بالوصف أو الشخص. فالأول وهو حجب الميراث بالكلية لوجود وصف قائم بالوارث يمنعه من الميراث، كما مر معنا أن يكون قاتلا أو رقيقا أو اختلاف الدين. وأما الثاني وهو بالشخص، وهذا هو المقصود، وهو أن يوجد شخص أحق بالإرث منه فيمنعه من الوصول إلى تلك التركة. وهو أيضا ينقسم إلى نوعين أو قسمين: حرمان ونقصان. فحجب الحرمان هو أن لا يجد شيء، أيوة، فحجب الحرمان هو أن يحجب عن جميع التركة، ومع وجود الأهلية للتركة أو للإرث كابن الابن محروم من التركة لوجود الابن، والجد محجوب من التركة لوجود الأب، والأخ لأب بالأخ الشقيق، والجد بالأم، وهكذا كما سيأتي معنا مرتب ومفصل. وأما حجب النقصان وهو أن يكون للشخص أهلية إرث ويرث أيضا، لكن لا يرث الحظ الوافر أو الفرض الأكمل لوجود مانع، لوجود شخص آخر ينقصه عن فرضه أو عما ورث من النصف إلى الربع، أو من الربع إلى الثمن، أو من الثلث إلى السدس، وهكذا. فإذا أطلق في عند الفرضيين قولهم بالحجب فلا ينصرف إلا إلى هذا، وهو الحجب بالشخص وليس بالوصف. ومن لا يعرف الحجب يحرم عليه الإفتاء، من لا يعرف الحجب يحرم عليه الإفتاء في الفرائض، لأنه سيحرم من له حق ويعطي من لا حق له. نعم، هناك من لا يحجب بحال، هناك من لا يحجب بحال، وهم الابنان الأبوان الزوجان. فالابن والبنت لا يحرمون مطلقا أبدا حد الحرمان، والأب والأم لا يحرمون أبدا، المقصود بالشخص. أما بالوصف فقد يحجبون، بالوصف قد يحجبون، قد يمنعون من التركة، وهذه قد مرت معنا، كأن يكون كافر مثلا أو رقيق أو رق وقتل واختلاف ديني. إذن الإبنان والأبوان والزوجان، الابن الصلبي والبنت الصلبية لا يحرمان أبدا، الأب والأم، الزوج والزوجة، فهؤلاء ستة لا يحرمون أبدا حجب الحرمان طبعا. أما حجب النقصان فلا يكاد يخلو منه أحد، بل لا يخلو منه أحد، حجب النقصان لا يخلو منه أحد كما سيأتي معنا. إذن الآن حجب النقصان أو حجب الحرمان سنفصلهم الآن، من سوى الستة هؤلاء، الابنان، الأبوان، الزوجان محجوبون حجب حرمان، لكن على هذا الترتيب الذي سيأتي الآن. فالجد كما بدأ به المؤلف رحمه الله تعالى، والجد محجوب عن الميراث بالأب فاحفظه أو في أحواله الثلاث. إذن الجد الصحيح هو الذي يحجب بالأب، والجد القريب يحجب بالجد البعيد، فالجد محجوب بالأب، وجد الأب محجوب بالجد، وجد جد جد الأب، الجد محجوب بجد جد الأب، جد جد الأب، وهكذا. فالقريب يحجب البعيد. الثاني الأخ الشقيق يحجب بالأب وبالفرع الوارث الذكر كالابن وإن نزل. إذن الجد محجوب بمن؟ بالأب فقط، هو الذي يحجبه لأنه أقرب منه من جهة الميت. والأخ الشقيق يحجب باثنين، يحجب بالأب ويحجب بالابن الذكر. والأخ لأب محجوب بهؤلاء الذين ذكروا من قبل، اللي هو الأب والابن الذكر، ويحجب أيضا بالأخ الشقيق. ثم الأخ لأم أو الأخت الأم يحجب، هؤلاء يحجبون بالأصل والفرع فقط، يحجبون بالأصل الوارد بالأصل بأصل للميت كالأب والجد وبفرعه كالابن والبنت. ابن الابن الخامس يحجب بالابن، وهكذا ابن ابن الابن محجوب بابن الابن، وابن ابن ابن الابن محجوب بابن ابن الابن، وهكذا كل من كان أقرب أو أعلى درجة يحجب من بعده، فابن الابن محجوب، غير أن بعض المحاكم كما في مصر واليمن وغيرها يعطون ابن الابن مع وجود الابن، ولكن ليس فرضا معينا وإنما رضخا رضخا من الثلث، ويعتبرونها وصية واجبة كأنه كان يجب على الأب أو الجد الذي مات ولا يرثه ابن الابن الآن أن يوصي لابن ابنه أن ينزله منزلة الابن من الثلث أو غيره هكذا، لكنه لما لم يوصي يفرض القاضي له أنه قد أوصى من الثلث وتسمى وصية واجبة، وهذه في الأحوال الشخصية اليمنية في المحاكم يقولون هي من اختيارات أمير المؤمنين، فإذا وجدتم من اختيارات أمير المؤمنين فالمقصود فيه أمير المؤمنين الإمام الذي كان يحكم اليمن يحيى حميد التي، كان فقيها عالما وله اختيارات كثيرة، وهذه من ضمن الاختيارات، وإن كان قد انتهت تلك الدولة إلا أن المحاكم لا تزال تحكم به كثير من المواطن مما كان قبل. طيب إذن ابن الأخ الشقيق يحجب أيضا بالجد بالأبي وبالجد وبالابن وابن الابن وبالشقيق وبالأخ لأب، يحجب بالأب واحد والجد اثنان والابن ثلاثة وابن الابن أربعة والأخ الشقيق خمسة والأخ لأب ستة، يحجب بستة. السابع ابن الأخ لأب يحجب بهؤلاء الذين ذكروا جميعا الستة، ويحجب أيضا بابن الأخ الشقيق، ثم الثامن العم الشقيق يحجب بهؤلاء الثمانية كلهم، ويحجب أيضا بابن الأخ لأب، ثم يأتي التاسع وهو العم لأب فيحجب بهؤلاء جميعا، ويحجب أيضا بالعم الشقيق. العم الشقيق العم لأب يحجب بمن ذكروا ثم بالعم الشقيق، يأتي العاشر وهو ابن العم الشقيق فيحجب بهؤلاء الذين ذكرناهم جميعا، ويحجب أيضا بالعم لأب، فكما رتبهم المؤلف. وكذلك النوع الحادي عشر ابن العم لأب، ابن العم لأب يحجب بمن ذكرنا، ويحجب أيضا بابن العم الشقيق. هذا بالنسبة للذكور. أما الإناث فإن أيضا القريب يحجب البعيد، فالجدة محجوبة بالأم مطلقا سواء كانت أم أم أو أم أب، فتحجب بالأم في كل أحوالها. البنت أو بنت الابن، بنت الابن تحجب بالابن، فإذا مات الميت وله ابن وبنت ابن فإن بنت الابن محجوبة من باب أولى كما مر معنا، إلا أن بعض المحاكم كما قلنا لكم ينزلون ابن الابن أو بنت الابن منزلة الابن فيورثونه من الثلث بالشروط التي ذكرناها لكم، أن يكون الورثة فقراء وأن لا يتعدى الثلث، وإنما يكون رضخا. نعم قد قلنا هي من اختيارات أمير المؤمنين، أين كنت يا أحمد غالب؟ إذن الجدة محجوبة بالأم، وبنت الابن محجوبة بالابن، والأخت الشقيقة تحجب، حياك الله، الأخت الشقيقة محجوبة وتحجب بالأب وتحجب بالولد الفرع الوارث الذكر، أما الأنثى فإنها لا تحجبها وإنما تنقص مما كانت تترك. الأخت الأب تحجب بالشقيقة لأن الشقيقة تكون عصبة مع الغير، إذا كانت الشقيقة عصبة مع الغير فإنها تحجبها ولا ترث الأخت الشقيقة الأخت الأب إلا إذا وجد لها أخ يعصبها كما سيأتي معنا الآن ويسمى بالأخ المبارك. أما إذا لم تكن الأخت الشقيقة عاصبة فإن الأخت الأب ترث السدس معها تكملة للثلثين. الأخت الأم تحجب بالفرع الوارث والأصل الوارث كما مر معنا. الأخوة الأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا لا يرثون إلا إذا كان الميت مقطوع من شجرة ليس له أصل وليس له فرع. ومن هو الأخ المبارك ومن هو الأخ المشؤوم؟ قال المؤلف: ثم بنات الابن يسقطن متى حذا البنات الثلثين يا فتاة إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدين بالقرب من الجهات. إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا. وإن يكن أخ، هذا هو الآن احفظوا، هذا هو الأخ المبارك. وأحيانا يكون الأخ المشؤوم أخ مبارك لأن لولاه لما ورثت، وأخ مشؤوم أنه كان محروم أنه كان سترث لكن بوجوده لم ترث. وحي الله الأخ محمد السعيدي الغائب شهور وسنوات لكنه يأتي ويعطر المجلس، حياك الله وبياك، لعله ينقل الدروس إلى منتداه. قال: وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. هذا هو الأخ المبارك. فمن هو؟ إذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن، لأننا قلنا أن بنت الابن ترث السدس تكملة للثلثين من حق عمتها، لأن إذا مات الميت وترك بنت فلها النصف. انتبه، إذا مات الميت وترك بنت فالبنت لها النصف، إذا مات الميت وترك بنتان أو ترك بنتين فلهما الثلثان. إذن واحدة النصف واثنتان الثلثان. فلما ورثت واحدة النصف بقي السدس تكملة للثلثين. من يأخذه؟ يأخذه بنت الابن إذا وجدت. فإذا مات الميت وترك بنت وبنت ابن فبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين. لكن لو أنه ترك بنتين ما بقي للبنت الابن شيء، نقول لها: عظم الله أجرك، جزاك الله خير، في أمان الله، وليس لها شيء، هي وارثة لكن ما وجدت، خلاص ما في شيء، ليس لم يبقى لها شيء، هي إما أن ترث السدس تكملة للثلثين أو ليس لها شيء. لكن إذا وجد معها أخ ويسمى الأخ المبارك ففي هذه الحالة تأخذه وتقول له: تعال انضم إلي الآن، سواء كان أخوها أو ابن عمها، حياك الله يا ابن العم، تعال ونعمل أنا وياك وحدة اندماجية فدرالية أو كونفدرالية ما أدري، يجتمعوا معا ثم يتعصبون فيما بينهم ويدخلون ويزاحمون الورثة. هذا سيأتي معنا الأخوات مع البنات، لحظة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا استكملت البنات الثلثين سقطت بنات الابن، إلا إذا كان معهن ابن سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة في درجتهن أو أنزل من درجتهن كابن، فإنه يعصب البنات في هذه الحالة التي ليس لهن فرض، وهذا هو يسمى الأخ الحبيب أو الأخ المبارك أو القريب المبارك، وسمي بهذا لأنها كانت محرومة وبه وجدت أو حصلت على التركة. فمثلا مات، اكتبوا هذه المسألة عندكم، اكتبوا هذه المسألة عندكم، مات وترك زوج، أم، أب، بنت، ابن. مات وترك أو ماتت وتركت زوج، فلها أو فلهذا الزوج الربع، لما؟ لوجود الفرع الوارث. وأم لها السدس لوجود الابن، والأب له السدس لوجود الفرع الوارث أيضا. البنت لها النصف، بنت الأب لها السدس، تكملة الثلثين. واضح؟ أصل المسألة من 12. أصل المسألة أنا قلت لكم علموني طريقة الكتابة بالسبورة، علموني طريقة الكتابة بالسبورة. لحظة أخذ القلم. ليس هذا وليس هذا، ما إذن ما يكتب ولا يكتب ولا شيء. لا حضارة، شوف الملف. المتصفح نافذة، كتابة رسالة، كتابة كلام. لا واحد منكم، كلكم لا تعرفون شيئا عن الانترنت. خلاص، لو كان واحد منكم يعلمني طريقة وضع السبورة بدل هذا الكتابة باب التعصيب وقد انتهت من قبل أسبوع، تعلموني كيف أكتب فيها، لأنه لابد أن تعرفوا طريقة وضع. فالزوج يرمز له بجيم. أحمد موسى قد ذهب اليوم، هو غائب اليوم وقال ما سيأتي بكرة إن شاء الله، اليوم غائب. تضع الزوج يطلق عليه جيم، الأب باء، الأم أم، والأخ الشقيق قاف، والأخت الشقيقة قه، والأخ لأب خب، والأخت لأب ختب، والأخ لأم خم، والأخت لأم ختم، وهكذا. هذه المصطلحات كنا نذكر لكم إياها ونعمل جدول ونكتبه، لكن أنتم لا تعرفون تدرسوا وأنا لا أعرف الكتابة. لكن اكتبوا عندكم زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن. أصل المسألة من 12، وهو العامل المشترك لقسمة مخارج الفروض. الإشراف ما أدري أين الإشراف، وين المشرف ما أدري والله. خلاص، الآن الزوج له الربع، ثلاثة عائلة. أصل المسألة من 12 فعالت إلى 15، سيأتي معكم العول. العول تعول إلى 12، تعول بالفرد فقط، والستة تعول بالفرد والزوج، والـ24 تعول بثمنها كما سيأتي معكم إن شاء الله. فإذا مات الميت ماتت وتركت زوج، سواء كان هذا الزوج قد دخل بها أو لم يدخل بها، الزوج سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها، فإنها وارثة. أيوة، لأن الموت بمنزلة الدخول، فيرث الزوج هنا الآن. إذا ماتت الزوجة يرث الربع لوجود فرع وارث، معها منه أو من غيره، فله ثلاثة من خمسة عشر. وأم، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، فلها اثنين من خمسة عشر. والأب له السدس أيضا اثنين من خمسة عشر. والبنت لها النصف، البنت لها من حظ من تركة أبيها النصف ستة، لكن النصف عائل، يعني ستة من خمسة عشر، ستة من خمسة عشر. وبنت الابن، وهذه هي المسألة التي وضعنا المثال لها، مات وترك زوج، أو ماتت وتركت زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن، فبنت الابن ثلاثة السدس تكملة للثلثين، ففي هذه الحالة لها اثنين من خمسة عشر. الآن انتبهوا، هي وارثة، هي وارثة، إذا أتى معها أخ فهذا الأخ مشؤوم، هذا القريب مشؤوم، الآن يسمى الأخ المشؤوم، لا تحبه، تكرهه، لما؟ لأن بوجوده حرمه. انظروا الآن، ليس معها أخ، مات الميت وترك زوج، أم، أب، بنت، بنت ابن، بنت الابن الحمد لله أنه ما معها أخ فترد، لكن لو معها أخ افعل مسألة أخرى. الآن فعلوا مسألة أخرى، مات عن زوج، ماتت المرأة عن زوج وأم وأب وبنت وابن ابن وبنت ابن، آها الزوج له ثلاثة، إذا هناك عاد إلى خمسة عشر، هنا ستعود إلى ثلاثة عشر فقط. وقلنا لكم العودة عليا بالفرد وبالفرد فقط، فعالت أصل الزوج له الربع ثلاثة من ثلاثة عشر، والأم لها السدس اثنين من ثلاثة عشر، والأب له النصف السدس اثنين أيضا من ثلاثة عشر، والبنت لها النصف، انتبهوا البنت لها النصف ستة من ثلاثة عشر، ما بقي شيء، قد عالت. الأصل إنه سهام الآن ما حصلوا يكون 12، هذا قد صار 13، قد عالت. إذا البنت الابن ليس لها شيء الآن هنا، لما؟ لأنها تتنضم مع أخيها وسيكونون عصبة. الآن انضمت مع أخيها وشكلوا عصبة، حكم فدرالي، حكم أيوة كونفدرالي أو فدرالي، أنا ما لست مثقف، لكن أهو تعصبت مع أخيها الآن، فيقولون نحن عصبة، بنت الابن وابن الابن عصبة، فهل لهم شيء؟ نقول لهم عظم الله أجركم وشكر الله سعيكم وجزاكم الله خيرا وحياكم الله، لكن ليس لكم من فريضة شيء، كنتم ورثة ولستم محجوبون ولا سواء، ما يستطيع أحد معكم، لكن لم يبقى لكم شيء، وزعنا التركة، فأعطينا الزوج الربع، وأعطينا الأم السدس، وأعطينا الأب السدس، وأعطينا البنت النصف، فما بقي لكم شيء. لو كانت البنت وحدها لأخذت السدس تكملة للثلثين، بنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين حق عمتها اللي وريناكم إياها قبل شوي، حفظتموها، إياكم أن تنسوا هذه المسألة، احفظوها. فيسمى الفرضيون الأخ المبارك والأخ المشؤوم، فيسمى أخ مبارك لولاه لما ورثت، سيأتي معنا الآن، ويسمى الأخ المشؤوم لا لو كان غير موجود لورثت. الآن انظروا إلى المسألة الثانية اللي هو الأخ المبارك والأخ الحبيب، من هو؟ ماتت وتركت زوج، أم، أخ لأم، أخت شقيقة، أخت لأب. انتبهوا، الأخ محمد السعيدي يقول الصوت عنده ضعيف، هل كلكم عندكم ضعيف الصوت؟ أنا عندي الصوت شغال 100%، أيوة واضح. العون مش واضح، سيأتي معك العون، أنا اضطررت إلى ذكر العون اضطرارا، وإلا سيأتي معك باب خاص بالعون. هي مسألة رياضيات، أنا ما درست الرياضيات ولا أعرف الرياضيات، وأنتم أفهم مني في الرياضيات، لكن سنأتي وكلهم يختبر الآخر في الرياضيات، وهو أن نوجد عدد يقسم يكون عامل مشترك لمخارج الفروض، وسيأتي معنا إما أن تكون 6 أو 12 أو 24، وهذه هي التي تعول، أما سواها فلا تعول أبداً. سيأتي نتكلم عن العون، وسنتكلم إن شاء الله على طريقة إذا عندك المشكلة، عندك المشكلة يا سعيدي، لك ترى ما جئتنا. ما أدري هل الآن ستنقل هذه الدروس إلى منتداكم أم لا، يجب عليك الآن أن ترفع هذه. وعلى فكرة أنا الآن كتبت لكم أنه لابد من انتهاء، لابد من الانتهاء من المواريث هذا الأسبوع، لأن الأسبوع الثاني إذا لم أخذ الأصول فإنني قد أسافر. ألم تروني وضعت في 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 الإيميل أو في البريد شنطة مسافر؟ اقتديت، رأيت شخص كتب وضع شنطة، فوضعت الشنطة فوجدت عليها علامة السفر، فقلت الحمد لله. أي لا مشكلة، سنمكنك الدروس حتى إذا سافرت، لكن نبدأ ونأخذ الأصول. لا بد من أخذ الأصول قبل الوصول. من حرم الأصول حرم الوصول، إياكم أن تحرموا من الأصول والوصول. لست مقلد، وإنما رأيت اجتهاده وافق اجتهادي. وجدت هذا الشخص الذي وضع الشنطة دبلوماسي على بريده، أيوة وجدته وافق اجتهادي. وإن كنت قلدته فلا مانع، فقد يكون مجتهد أعلى مني أو أفهم مني فلا مانع. وقد قلت لكم أكثر من مرة أن الإمام الشافعي قلد عثمان، الإمام الشافعي رضي الله عنه قلد عثمان بن عفان، فأخذ عليه هذه المسألة وقالوا كيف يكون مجتهد مطلق ويقلد صحابي مجتهد مثله؟ فالمجتهد المطلق، أيوة في الرد بالعيب، فالمجتهد المطلق لا يجوز له أن يقلد ولا الصحابة، بل يأخذ من النص مباشرة. لكن إذا وجد قال الشافعي لم يقلد، قالوا لم يقلد عثمان ولا فلان ولا علتان، وإنما وجد اجتهاده وافق اجتهاده فأخذ به، كما أنه نحى منح زيد في المواريث لا سيما وقد نحاه الشافعي، فإن الشافعي نحى منح زيد يعني وافق اجتهاده اجتهاده. الآن لا تخرجون من هذا الموضوع، وافهموا الآن الأخ المشؤوم، الأخ المبارك. الآن أنتم أخذتم الأخ المشؤوم في المسألة الأولى، الآن خذوا الأخ المبارك. من هو الأخ المبارك؟ انتبه، مات الميت وترك زوج، مات الميت وترك زوج، أم، أخ لأم، أخت شقيقة، أخت لأب، فالزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث. الزوج الآن لما ماتت زوجته ورث منها النصف، وسواء الزوج هذا الآن الزوج جلس من زوجته، انتبهوا لهذه المسألة، سواء دخل بها أو لم يدخل بها فإن له النصف. بعضهم يرى يقول أنه إذا ماتت الزوجة قبل أن يدخل بها فليس له إلا نصف المسمى، ليس له إلا أو قد لا يجد شيء. لا، الموت بمنزلة الدخول، فإنه يرث منها النصف. أصل المسألة من ستة، انتبهوا، زوج، أم، أخ لأم، أخت شقيقة، أخت لأب، فالزوج له النصف، الأم لها السدس، الأخ لأم له السدس لأن الميت ليس له فرع وارث فيرث. الأخ لأم يرث إذا كان الميت ليس له لا أصول ولا فروع، ليس له أب ولا جد ولا وإن على، وليس له ابن ولا ابن 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 ابن, ابن ولا فروع سواء كان ذكور أو إناث، فهذا يسمى الكلالة، فيرث هنا السدس. أخت شقيقة، الأخت الشقيقة هنا ترث الناس لأنه أيضا ليس له فرع وارث، والأخت لأب ترث السدس تكملة للثلثين، الأخت لأب هنا ترث السدس تكملة للثلثين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلالة هو الذي مات الميت وترك أخ لأم، مات الميت، هذا الميت ليس له لا فرع وارث ولا أصل وارث، قال مقطوع من شجرة، ليس له أصول ولا فروع وإنما له أخوة فقط، فهذا يسمى كلالة. في بعض المناطق تسمى حشري، يقولوا حشري ليس له أصل وارث ولا فرع وارث. هذا هو الكلام، وقد مر معنا في بداية الدروس. إذن هذه المسألة الآن ضعوا في الدفتر جاء جيم، يعني قلنا الزوج يطلق عليه جي والزوجة جه، زوج أم أخ لأم، الزوج له النصف، الأم لها السدس، الأخ لأم له السدس، أيوة، والأخت الشقيقة لها النصف، والأخ لأب له السدس، الأخت لأب لها السدس. الآن احسبوها، اعملوا لها جدول، جدول أين الجدول؟ أين الرسم؟ أين أنا زعلان غضبان إذا لم يوجد؟ لأنكم لن تفهموا المسألة هذه، لابد أن أضع لكم جدول، خط من الأعلى إلى الأسفل، ثم بيمين الخط أكتب زوج تحته، أم تحته، أخ لأم تحته، أخت شقيقة تحته، أخت لأب، ثم أضع سطور أيضا من تحت كل وارث إلى الجهة الأخرى، ثم أضع خلف الزوج النصف، وخلف الأم السدس، يعني وراها، خلف الأخ الأم السدس، خلف الأخت الشقيقة النصف، خلف الأخت الأب السدس، تكملة للثلثين. إذا نوجد الآن نريد عامل مشترك يقسم هذه الأصول والمخارج، فنقول ستة، ستة لأنه ينقسم منه الاثنين والستة والستة والاثنين والستة ينقسم، فنقول أصل المسألة من ستة، فنأتي إلى الزوج له ثلاثة من ستة، والأم لها واحد من ستة السدس، والأخ الأم له واحد من ستة. احسبوا الآن، أمام الزوج ثلاثة، وأمام الأم واحد، وأمام الأخ الأم واحد، وأمام الأخت الشقيقة ثلاثة، وأمام الأخت الأب واحد، لأن السدس تكملة للثلثين. إذن اجمعوا الآن هذه السهام، ثلاثة واحد أربعة واحد خمسة وثلاثة ستة سبعة ثمانية وواحد تسعة، إذن عالت إلى تسعة، عالت من ستة إلى تسعة، فتضعوا تسعة فوق، واضح؟ إذن ورثت لأنها وحدها، هذا الأخ الآن غير موجود، ورثت، واضح؟ نأتي الآن إلى مسألة التي بعدها، وهو الآن سيأتي لها أخ مسؤوم، سيأتي لها أخ مسؤوم، لو كان غير موجود لورثت، شوفوا الآن ورثت، الآن غير موجود هذا الأخ، ما عندها أخ، بنت الابن أو الأخت الشقيقة الآن، الأخت الشقيقة ليس لها أخ شقيق، ليس لها أخ فترث، لأن ترث السدس تكمل الثنتين، لكن لو وجد معها أخ يمثل عصبة الآن، الأخ مع أخته يمثلون عصبة، فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ الحمد لله، ماتت وتركت زوج، أم، أخ لأم، أخت شقيقة، أخت لأب، أخ لأب، أصل المسألة أيضا من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، الأم لها السدس واحد، الأخ الأم له السدس واحد، الأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة. نحسب، نحسب وما بقي لنا، احنا قلنا قاعدة معنا أننا نأتي ونعطي أصحاب الفروض فروضهم، وما بقي فلأولى عصبة، ما بقي فلأولى عصبة، فأعطينا الآن أصحاب الفروض، الأخت الأب والأخ الأب ما نعطيهم لأنهم عصبة الآن، نحن ما نحرمهم، نقول لهم حياكم الله، أنتم ورث الآن، سنعطيكم، انتظروا شوية حتى نعطيكم. ذكرته أمين علي مقبل، طيب لحظة، الآن الزوج أخذ ثلاثة، والأم واحد أربعة، والأخ الأم واحد صار خمسة، والأخت الشقيقة ثلاثة، صار الآن ثمانية، عالت، عالت المسألة، كانت أصلها ستة، فصارت إلى ثمانية، ما بقي معنا شيء، نقول للأخ للأخت الأب مع أخيها، عظم الله أجركم، وشكر الله سعيكم، في أمان الله، روحوا، ليس لكم من التركة شيء، ليس لكم إلا البكاء على ميتكم، اذهبوا وابكوا، أسقطنا أولاد الأب، أنا حذفت، أسقطنا أولاد الأب، ليس لهم شيء، إلا المشركة، ما هي المشركة؟ انتبهوا، انتبهوا إلى المشركة، المشركة هي أن يموت، تموت الزوجة فتترك اليوم ميت الزوجة، الزوجة اليوم ميتة، سنميتها، والزوج هو الذي يرث، لا أحد يزعل رجاء، إذن ماتت الزوجة وتركت زوج، أم، أخوين الأم، وأخ أو أخوة أشقاء. انتبهوا انتبهوا إلى القاعدة هذه. حدثت حادثة في أيام عمر رضي الله عنه، هذه المسألة نفسها حدثت، فراح أعطى الزوج النصف 3 من 6، وأعطى الأم السدس 1 من 6، وأعطى الأخوين لأم 2 من 6. خلاص واضح ولا مش واضح؟ فالأخ الشقيق قال له أنت عصبة، أنت عصبة. هذه القاعدة اللي معنا، القاعدة أننا نعطي أصحاب الفروض فروضهم وما بقي فللعصبة. هذه القاعدة واضحة الآن. فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه فقال للأخ الشقيق ليس لك شيء، وزعنا التركة، أعطينا أصحاب الفروض، أعطينا الزوج النصف، وأعطينا الأم السدس، وأعطينا الأخوة لأم السدس، فلم يبقى شيء. أفضل الله أجلك، روح لك مع السلامة. السنة الثانية أو العام اللقاء الذي أتى الثاني حدثت نفس المشكلة، زوج أم أخوين لأم أخ شقيق، فأعطى عمر نفس الطريقة. فذهب الأخ الشقيق يحاجج عمر، قال له يا أمير المؤمنين أليست أمي وأمهم واحدة؟ قال بلى. قال طيب إذا أنا أقوى منهم، اجعل أبي حمار، هب أن أبي حمار غير موجود، أو أنه حجرة، أو أنه غير موجود، أليست أمي وأمهم واحدة؟ قال نعم. قال إذا خلاص فلما تحرجني؟ قال والله صحيح. فأفتى عمر رضي الله عنه بأن يشتركوا في الثلث ولم يعطيه من التركة. انتبهوا، سميت بالعمرية وسميت بالمشتركة وسميت بالحمارية وسميت باليمية، لأنها قال هب أن أبانا حجرا في اليم، هب أن أبانا حمار، أليست أمنا واحدة؟ فلماذا هم يرثوا وأنا الأخ الشقيق للميت لا أرث؟ فشركهم، أعطاهم. نرى وننظر كيف طريقة المشركة. آه لو كان هناك سبورة، آه لو كان هناك سبورة. أنا كلمتكم أن الفرائض كلها رياضيات، لا بد من السبورة، لا بد من القلم. نفعل لكم، أنتم لا تعلمون شيئا بطريقة استخدام السبورة، وأنا كذلك. أنا العام الماضي كنت أشتغل وأعمل مع الجامعة العلوم، جامعة المدينة العالمية، فأخذنا عندهم دورة، لكن لهم نظام خاص اسمه نظام عليم بالتدريس عن بعد. تأخذ القلم، تضع السبورة، تكتب، تقول أنا الآن أحاول أفعل نفس الطريقة ما وجدته. ما هي نفس هذه السبورة، لكن لها طريقة أخرى بالاستخدام ليست موجودة عندكم. أرجو أن تتصلوا بالمشرف الأخ أحمد موسى، أخبروه أن يتصل بالمشرف على الغرف، ثم يعطيكم كما قالت الأخت أمة الغفار، لا بد من المشرف أن يكون موجود حتى نستطيع استخدام السبورة. هذه المسائل كلها لا بد من معرفتها، ولا بد أن ترون طريقة هذه المسألة. قال وإن تجد زوجها أما ورثا وإخوة للأم حاز ثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشركة. هذه هي المسألة المشركة. إذن اعملوا هذه المسألة، مات وترك زوج أم أخوين لأم أخ شقيق، ثم تعمل جدول فتضع خلف الزوج النصف وخلف الأم من جهة اليمين أيضا السدس، وخلف الأخوين لأم الثلث، وخلف الأخ الشقيق عين يعني عصبة. ثم تعمل جدول أمامه فتضع عامل مشترك لقسمة هذه المسائل، فأصل المسألة من 6، أصل المسألة من 6، 3 للزوج اللي هو النصف، وواحد للأم لأن السدس، والأخوين لأم 2، خلاص 2 يقسم بينهم أخوين لأم، كل واحد يأخذ 1، انتهى الكلام. الحمد لله، الأخ لأب، الأخ لأب مع السلامة، ليس له حظ ولا نصيب. المسألة الثانية نفسها بالضبط، وتعمل نفس القسمة ونفس الطريقة، لكن تشرك بينهم، فتعطي الاثنين للأخوة جميعا وتجعلهم كلهم عصبة، أخوين لأم وأخ شقيق ثالث، كم صار عددهم؟ انتبه الآن، سهامهم اثنين وعددهم كم؟ عدد رؤوسهم ثلاثة. سيأتي معكم في طريقة الحساب، سيأتي معكم في طريقة الحساب وفي طريقة كيف نوزع التركة كله يأخذ بدون كسر، في الفرائض لا يوجد كسر. فالآن لهم نصيب اثنين، الثلاثة الأخوة هو الأم وأخ شقيق صاروا ثلاثة رؤوس، ما في بينهم أنثى، لأنه الأنثى برأس والذكر برأسين، إذا أريد معهم أنثى، أما إذا كانوا كلهم ذكور فنقول ثلاثة رؤوس الآن. الآن أخوين لأم وأخ شقيق صاروا ثلاثة، وسهامهم اثنين. إذا هل يقسم الاثنين على الثلاثة؟ أين أصحاب الرياضيات؟ هل يقسم الاثنين على الثلاثة؟ لا، لا يقسم الاثنين على الثلاثة. ماذا نفعل؟ كيف الطريقة لإيجاد المسألة والحل؟ نقول نضرب، نأخذ الثلاثة اللي هو عدد رؤوسهم، عدد رؤوسهم ثلاثة، فنضربها في أصل المسألة. أصل المسألة كم؟ ستة، فنقول ثلاثة في ستة 18. إذن أصل المسألة الآن 18، ثم نقول ثلاثة في ثلاثة اللي هو سهام الزوج 9، فصار الزوج يأخذ 9 من 18، والأم ثلاثة في واحد 3، إذن تأخذ ثلاثة من 18، والأخوين الأم ثلاثة في اثنين، الأخوين كلهم نقول الأم والأب، نضرب ثلاثة في اثنين 6، فنقسمه بين الأخوة اثنين 4 نعطي الأخوين الأم واثنين للأخ الشقيق، وبالله التوفيق. فهل فهمتم هذه المسألة الآن؟ إذا فهمتموها نأخذ مسألة الجد، ميراث الجد والأخوة، ولعلكم إذا لم تفهموها فإننا سنعود إلى مسألة الفرائض ووضعها في السبورة. لابد من سبورة لنأتيكم بهذه المسائل، لأنكم لن تفهموها بغير السبورة. إذن نأخذ مسألة ميراث الجد والأخوة. الجد والأخوة هذه مسألة عويص ومسألة متعبة، الصحابة هربوا منها، ما رضوا يفتوا فيها. عمر رضي الله عنه كان يقول دعونا من الجد. الكثير من الصحابة تحاشوا هذه المسألة، تحاشوا. كان يقول ابن مسعود سلونا عن عضلكم، سلونا عن عضلكم، يعني عن أصعب مسألة، ودعونا من الجد لا حياه الله ولا بيا، دعونا من الجد والأخوة لا حياه الله ولا بيا. وقال عمر رضي الله عنه أجرأكم على قسمة التركة بين الجد والأخوة، أجرأكم على النار. وقال علي رضي الله عنه من سره وليتقحم براثيم جهنم، أو من سره وليتقحم جهنم، فليقضي بين الجد والأخوة. لكن هذه المسألة كانت كما قال الفقهاء قديما قبل أن ينعقد الإجماع، فإن علماء الفقهاء جزاهم الله خيرا كفونا هذه المؤنة، وهذه من الفضائل للعلماء. فنقول باب ميراث الجد والأخوة، ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوالي، أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الأخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا، إن كان بالقسمة عنه نازلا، وإن يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. وحسن. صب للأب لدى الأعداد وارفض من الأم مع الأجداد واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد والأخت لا فرق مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها فاعلم فإن خير أمة علامها فاعلم زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها يعني أفضل أمة العلماء يريد أن يقول وليس غيره تعرف تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية فيفرض النصف لها والسلسلة حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه اشكر ناظمه قل جزاك الله خير يا ناظم فقد أتى لنا بمسألة الجد والأخوة وحصرهن وحصرهم جميعا حصرا فجزاه الله ألف ألف خير فهل أنتم مستعدون لأخذ ميراث الجد مع الأخوة أم نؤخره إلى غد إذا كنتم تعبانين أو شيء أو يعني خلقكم يدعوكم من الصياح أو من رفع الأصوات أو شيء فأخبروني نؤخره واحد أنا عندي مستعد ما رأي الأخوة الأخ أحمد غالب يقول مستعد داود باللطيف يقول مستعد داود يقول مستعد الأمر إليكم محسن ماذا رأيكم يا محسن الأخ الهرامي كأنه يعني يقرأ ما في الأكد لا لا ما عندي أي إشكال ما عندي أي إشكال لأن أنا سأقرأ حط ما في أي إشكال عندي لكن أنا أريد لابد أن نأخذ الفرائض لابد أن نكملها لأنه إذا لم نكمل بس فقط المسألة في الأخوة الجد مع الأخوة مسألة تحتاج إلى كما قال المؤلف إلى جمع الحواشي وجمع الذهن و فاسمع قال واعلم بأن الجد بإخواني أمليك عنهن مؤخر مؤخر الرحيل الرحيل أنا ما أدري يا أخي أنا أخشى أن صاحب الرحيل هذا ممن يقول ارحل أخشى أن يكون صاحب الرحيل ممن يقول ارحل يعني غدا كل يوم الدروس طبعا يا أخ محمود بن عبد اللطيف ويا أخ السعيد الدروس كل يوم ولك أن ترفعها أيضا أن تأخذها الأخ أحمد موسى لن يرفعها في نفس الصفحة الأخ أحمد موسى سيحتكر هذه الدروس قال لأنه حتى إذا لم يحضر أحد فلا نعطيه لابد أن يحضر الجميع قال إحنا عملنا إعلانات وكذا فمن لم يحضر ليس له فلن يرفعها في صفحة معروفة ما أدري أيوة الرابط أنتم خذوا الرابط منه أنا احتمال أسافر إلى اليمن احتمال أسافر لمدة أسبوع احتمال أسافر إما اليمن إما إندونيسيا إما الطائف إما المدينة إما 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 المهم مسافر مسافر أسبوع تقريبا إذا غبت سأغيب من الخميس إلى الجمعة من الخميس القادم إلى الجمعة احتمال كبير احتمال نقول احتمال لا لن نتركك أبدا لكن إذا سافرت إلى إندونيسيا مثلا فالله أعلم كيف الإنترنت هناك وكذلك في اليمن هذه الأيام الإنترنت لا يشتغل هناك كثير لسبب المشاكل الحاصلة هناك أسبوع فقط أنا إذا غبت الخميس سأعود الجمعة أسبوع فقط لا لا روسيا بطلنا خلاص روسيا لن نذهب كانت معنا رحلة إلى داغستان فقالوا أي كلام مش كويس إن شاء الله ممارسة الدروس حقا نأخذها إن شاء الله لن نقف إلا في رمضان لن نقف إلا في رمضان الأردن خلاص عليك الدعوة وعليه الإجابة. عليك الدعوة من الأردن يا أيوة الأردن ومصر وكذا عادي ما في أي إشكال، لأنه ما يحتاج إلى فيزا ولا يحتاج إلى تأشيرة ولا شيء. السفر طبيعي بالنسبة لي أنا، السفر طبيعي لمصر للأردن طبيعي أعتقد، ما يحتاج إلى فيزا كدبي وغيرها. نعم ابن عبد اللطيف يقول هذه الأيام حرية. الأصول الأصول لا سنقف في فترة الإجازة، سنقف على دروس المنهاج، سنأخذ الأصول إن شاء الله، سنعمل دورة مكثفة في الأصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول. اللمع نعم سنأخذه الآن إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله، إذا انتهينا من المواريث سنأخذ اللمع للشيرازي. أفضل أنواع الكتاب الأصول هو في اللمع للإمام الشيرازي شيخ المذهب. إيش هالبداية؟ ما فهمت ما معنى هالبداية؟ هل نتدرج في الأصول أم هو كتاب واحد؟ الأصول إما أن تكونوا جميعا، إما أن تكونوا جميعا قد أخذتم من يعني الأصول من قبل وقد تدرجتم وقد وإلى آخره، فنبدأ باللمع ونشرح بشرح موسع، سنشرحه شرح موسع إن شاء الله. أما إذا كنتم مبتدئون، إذا كنتم مبتدئين فإننا سنعود القهقراء ونأخذ كتاب ما اسمه؟ أنا نسيت ما أدري، في حد يشغلني، في حد يشغلني يشغلني. الورقات، الورقات لإمام الحرمين الجويني، إمام الحرمين الجويني قد كتب الورقات وهو عبارة عن مبادئ، عبارة عن مبادئ لأصول الفقه، وعبارة عن شرح مصطلحات أصول الفقه. وأما اللمع فهو مرتبة أعلى، مرتبة أعلى، مرتبة أعلى وأحسن. و اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني ممكن نقول أن اللمع هو للمبتدئ والمنتهي، ممكن نقول اللمع للمبتدئ وللمنتهي، وإن كان فيه نوع من الفلسفة والمنطق وكذا، لكن يعني إن شاء الله نأتيكم بتفاصيلها. وأبشروا أبشروا، لكن فقط شمروا شمروا شمروا. لا لا خلاص نكون إن شاء الله نستعمل السهل الممتنع، سنشرح الكتاب بالسهل الممتنع، سنشرح الكتاب بالسهل الممتنع إن شاء الله. وكتير صغير تعرفوه لكن صاحبه أبدع. الموعد يوميا عدا الخميس الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.